ب 11 إب 2021 نشر موقع درج بالتعاون مع مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP تحقيق استقصائي كشف عن ثروة وأصول حاكم مصرف لبنان تتجاوز 100 مليون دولار أغلبها موجود بأوروبا. تحقيق لحقته تحقيقات تانية مع OCCRP كشفت عن تضارب بالمصالح بما يخص الهندسات المالية، وتحقيقات مع منظمات تانية مثل ICIJ عبر وثائق باندورا أثبتت أنه الحاكم خالف قانون النقد والتسليف عبر امتلاك وإدارة شركة خاصة. بكل مرة طلبنا من الحاكم الرد على هاي المعلومات كانت الإجابة أنه لم يخرق أي قوانين وأنه رجل غني أصلاً وثروته كانت تتجاوز 23 مليون دولار عند تولي منصب حاكمية مصرف لبنان من أكثر من 30 سنة. هيدا الرد هو ذاته أعطى الحاكم لكل الصحفيين اللي طلبوا منه التعليق على التحقيقات القضائية اللي بلشت بسويسرا عام 2020 واللي لحقتها دول أوروبية قامت كلها بفتح تحقيقات بفساد خطير، يعني عقوبته الحبس مش بس الغرامات المالية، واللي هو حتى هاللحظة بينفي أنه يكون في شيء بأي من الملفات ضده وأنه كل ما يجري محاولات لاختياراته سياسياً. قبل ما نفوت بتفاصيل حلقة اليوم، توضيح لابد منه على سؤال كتير طرح علينا خلال الأشهر الماضية، ليش مركزين على رياض سلامة؟ هاي مش جزء من مؤامرة ولا حملة لتشويه السمعة مثل ما الحاكم بيقول. رياض سلامة بمنصبه من أكثر من 30 سنة، يعني ما في يقول أنه مسؤولية اللي صار بمصرف المركزي توقع على اللي قبله. لبنان عم بيشهد أكبر انهيار اقتصادي بنصف الثاني للقرن 19 بحسب البنك الدولي، ومن البديهي أنه في قطاعات مسؤولة عن هذا الانهيار. إذا القطاع المصرفي مش مسؤول، مين من راجع؟ على مدى عقود احتفل برياض سلامة بصفته صمام أمين والحامل العملة الوطنية، هي العملة الوطنية اللي فقدت بين ليلة وضحاها أكثر من 90% من قيمتها، وهيدا كان شيء بيدعي أنه نحقق إذا كان الانهيار هو نتيجة سوء إدارة بس أو كمان فساد. هاي أسئلة مشروعة والجريمة بتكون بعدم طرحها. النقطة الثانية، نحن صحفيين ما منصدر أحكام، شغلتنا نكشف معلومات للرأي العام وشغلة القضاء يبت فيها، يعني قرينة البراءة ما حدا قرب عليها. من هاي المنطلقات بنقش مع ضيوفي اليوم وين صار التحقيق وشو ممكن ننتظر. معي باستوديو من بيروت نزار غانم عن رابطة المودعين والمحامي كريم ظاهر، وعبر تطبيق زوم من جنيف المحامي زينة وكيم. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نشوف سوا هذا التقرير.
أنا طالع على قصر بعبده لتقديم استقالة الحكومة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون.
راحت ودايع عنها؟
لا ما راحت، وقريبا في تعميم راح نبلش نرجع
بفترة ما. كان صار ظاهر حوالي 6 مليار دولار من لبنان.
These were not based on evidences.
توقيف رجل سلامي شقيق حاكم مصرف لبنان.
أكمل اليوم أخلاق قديم وهنا ثاني كما أشرت هذه الكفالة المالية.
ك كريم رح بلش معك. اليوم في دعاوى رفعت داخل لبنان، في دعاوى رفعت خارج لبنان، حاكم مصرف لبنان على موقفه أنه كل ما يجري هو محاولة لاغتياله سياسيا. حضرتك متابع هيدا الملف من الأول، تقييمك للمسار؟
خلينا أول شيء نوضح أنه الدعاوى لمقامة خارج لبنان أقله بفرنسا وباللوكسمبور ويمكن قريبا بسويسرا، هو الدعاوى مش مقامة ضد حاكم مصرف لبنان شخصيا، هن مقامة ضد مجهول ومقامة لجمعية أشرار أسوسياسيون دو مالفيتور، سأبت أنه في بالملف عناصر جرمية مشتبه فيها خاصة بحاكم مصرف لبنان وبالأشخاص المحيطين فيه، من شان هيك حقق فيها القضاء الفرنسي بالأول وهلأ القضاء اللوكسمبورجوازي ويمكن كمان النيابة العامة المالكي بسويسرا على هالأساس، بس مش موجهين هالدعاوي ضد حاكم مصرف لبنان. لازم الرأي العام يكون على بينة انه منا العملية مركزة على حاكم مصرف لبنان، في بالملفات عناصر وأدلة بالدين أشخاص آخرين بمراكز مسؤولية، ما عنده وقت القضاء خاصة الفرنسي هلأ يقدر يدرسها بنفس الوقت عن دراسة ملف حاكم مصرف لبنان، يمكن بمرحلة أخرى، بس خليه ينفهم مظبوط أنه منا عملية تركيز على شخص ولا على فريق من الأشخاص المعينين بيدوروا بنفس الحلقة. هيدي دعوة مقامة لأنه في انهيار مالي غير مسبوق صار بلبنان، في ناس خسروا حقوقهم، وهالدعوة مقامة لتبيان الحقيقة لإعادة ما نهب وما اكتسب بصورة غير مشروعة وتم تحويله للخارج بخلاف القوانين المحلية والدولية. وقت تنعمل الحقيقة على كل هالأمور رح يبين بكرة أنه مين هن الأشخاص، يمكن بعده هو بمرحلة الشبهات، يمكن يكون بريء، ما حدا بيعرف. خلي القضاء يحكي كلمته، والقضاء في الخارج غير مسيس بخلاف ما بيعتقدوه كتار، غير مسيس. هلأ بالنسبة للدعاوى باللبنان، لسوء الحظ ما فينا نقول نحن نفس الشيء عن القضاء اللبناني. في قضاة عم بيشتغلوا كانوا بمهنية، عم بيشتغلوا بضمير، عم بيشتغلوا بتفاني، تم تبطيء إذا بديك حركتهم أم إيقافة أحيانا من قبل تدخلات سياسية سافرة. ليه تم في تدخلات سياسية سافرة؟ مش حماية لشخص، حماية لمنظومة، لأنه هيدي مثل لعبة البازل، أما مثل لعبة إذا بدك شاتو دو كارت، إذا دقرتي بشي بده ينهار الهيكل كله، هن كلهم هدفهم يحموا حالهم. من شان هيك وما بدنا ننسى أنه المنظومة موجودة بكل السلطات، بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبالسلطة القضائية كمان، يلي عندهم أزلامهم هن وضعون خلال سنوات زرعون بالمراكز الأساسية. نحن عنا أكترية قضاة شرفاء وكفؤين، بس هالقضاء ما عم بيقدروا هن يوصلوا إلى نهاية المطاف، لأنه في بعض الأشخاص بمراكز أساسية عم بيعطوا المسار القضائي، وهيدا نحن لازم نبينه، وهيدا لازم نحن نحس السلك القضائي بالانتفاضة على نفسهم وبالثورة القضائية الفعلية ليتخلصوا من هالظاهرة يلي موجودة عندهم.
بدي بعد شوي رح نرجع نحكي كيف ممكن هيدا الشيء يصير، بس بدي روح عند زينة شوي. زينة، انت بجنيف عم بتتابعي قضية حاكم مصرف لبنان وقضايا تانية لمتضررين لبنانيين سواء من المصارف او من تفجير بيروت. الحاكم ريبيتدلي باكتر من مناسبة اكد انه الملفات المفتوحة ضده باوروبا بشكل خاص كلها فارغة، وانه انه هو كمان عم بيتصل بالمسؤولين باوروبا وعنده تأكيدات انه الملفات فارغة. فيك بليز تحطينا بالجو اللي عندك انت.
Thank you, Alia. Sorry, I'll reply in English, but this is the strategy of saying that that the accused is innocent. Well, it's an old one and there is nothing surprising in that. So the numbers that we can go by are those that are published and made public by the European authorities. We recently heard that is confirmed by the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation that France, Germany and Luxembourg, so all three countries, have frozen $130 million worth of assets belonging to Mr. Salami. So if there was no money, they wouldn't have been able to freeze anything. And we're talking three countries only, which is France, Germany, and Luxembourg. And so that's the European agency I mentioned earlier. They confirmed that Monaco seized 46 million euros on bank accounts in Monaco as well. Now, if we look at Switzerland, those are also public numbers. They're numbers given by the Swiss federal prosecutors. He refers to $500 million, which have transited through Swiss bank accounts. In a form or another, we know that the famous Fori transfers, that is $334 million over 310 operations. So these numbers, the volume, the transactions are confirmed by the Swiss federal prosecutor. The Swiss federal prosecutor also spoke about $153 million that were transferred to an account with Julius Baer. So those numbers are not the numbers of activists, or they're not inventions, it's not a political conspiracy. They're numbers given by the European agencies working on these matter and by the Swiss federal prosecutor. So there بس are assets there.
بس زينة وجود الأسيتس وجود الثروة حتى فيه يكون الرد عليها أنه هي استثمرت بطريقة مثل ما بيرد دايما الحاكم أنه استثمرت بشكل حسن وبأنها أدت إلى تفاقم هذه الثروة وهو استثمرها بأنه يشتري لي الاستيت. تجميد الأصول وتجميد الأموال ما يعني أنه الملفات فيها شكوك حقيقية أو فيها معطيات حقيقية لبناء اتهام.
So that's true that the matter is currently being investigated, so we cannot accuse anybody, no, they're innocent until proven guilty, so this is correct. But there are two things. The Swiss authorities are investigating over $500 million that left the central bank and came into private accounts into Switzerland. So it's not money that was made out of different sources, it is money that has been transferred directly from the central bank to private accounts in Switzerland. So this is what's currently being investigated in Switzerland, and we're talking about $500 million here. And also the European authorities, and also the Swiss ones, are investigating aggravated money laundering. So it's not just the origin of the wealth, there is also a criminal organization around that, which is currently being investigated as well. So it's not only Mr. Salami as an individual, it's conspiracy. It is, the crime is aggravated in the sense that there are members of a group which has been formed for the purpose of laundering money. So it's not only whether the 23 became 30 or 500, it's about this group of people, the conspiracy, the members of the criminal organization that allowed this money laundering and the fraud to take place.
Thank you, Zena. يعني بعتقد الأساس ليش التحقيق بلش وكل الهدف من كل اللي على القليل اللي نحن عم نجرب نعمله نزار كان إنه نشوف هالمسؤولية اللي صار بالمصارف ليه صار هيك أولا ومثل ما عم نشوف الحديث هلأ ومثل ما كان عم بيقول كريم إنه عم بيبين إنه في جدية بالتعاطي مع الملف بالقضاء الخارجي بلبنان لقينا المودعين وجدوا أنفسهم خلال الأشهر الماضية أمام حل وحيد هو الدخول بالسلاح على المصارف يعني شو الحل للمودعين شو الواقع للمودعين اليوم بضوء الصورة الأكبر
يعني بالحقيقة هو كما طرح ضيوف يعني والزملاء اليوم الوضع في لبنان مش لأنه حل تقني هو الحل حل سياسي لأنه بالآخر اليوم منذ 2019 اليوم الخطة الضل المالية نحن برابطة المودعين نعتبر أنه ما عم بيصير بلبنان هو خطة مقصودة مثل ما قال البنك الدولي أي هو ديبرشن متعمد للاقتصاد الوطني ومين بيتحمل مسؤوليته؟ بيتحمل مسؤوليته أساساً رياض سلامي عندما خرج إلى اللبنانيين في بداية الأزمة وقال هذا الوضع استثنائي يعني لم يعترف أساساً بأنه هناك أزمة مالية ومن هناك بدأت سلسلة التعاميم غير القانونية اللي أسست لفعليا تطهير أكثر من 60 مليار دولار من أموال مدخرات اللبنانيين في 30 مليار راحوا عبر التضخم المالي يعني اللي كان عنده بالليرة راحوا طاروا وفي 30 مليار آخرين هودي عبر سياسة تعدد أسعار الصرف تم سحب من أموال مدخرات اللبنانيين 30 مليار عم نتحكي عن جريمة قصوى يعني واليوم لم يتحرك القضاء مثل ما ذكر الأستاذ كريم منذ 2019 اليوم وكل شيء مقلوب يعني إذا بنسأل نحن الدولة بنقول أوكي ما يحدث هو هيركات على المودعين ما يحدث هو اقتصاص من المودعين بيقولك لا هناك تعدد أسعار الصرف يعني كل شيء في لبنان مثل كأنه كون مقلوب وبالتالي لجأ للمودعين عندما يرجعون إلى قوة السلاح فعليا وبيروحوا عند القاضي، أول سؤال بيكون هو أنه أنا لم أسرق من المصرف، أنا طالبت باسترجاع حقي المسروق حكما يعني. ودائما عندما يصل المصرف إلى أنه يقول أنا متوقف عن الدفع وبالتالي قضائيا بيسري علي قانون النقد والتسليف، يرفضون، بفضلوا يعطوا الأموال للمودعين على أن يقروا بأنهم متوقفين عن الدفع وأنهم مفلسين بهذا المعنى. بالتالي المشكلة المعضلة حقيقة اليوم أنه القانون في لبنان فعليا لا يعترف إلا بالقوة وبالبطش.
بس أنتوا كرابطة مودعين،
وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.
أنتوا كرابطة مودعين بدكن يعني شغلتكن تأمنوا حقوق الناس، أول شيء تعرفوهن على حقوقهم، لأنه واضح إنه النقاش كتير فوضى بلبنان. شو يعني هل ممكن إنه يكون ما بقى في حل عند المودع اللبناني لاسترداد حقه إلا استخدام القوة؟ وهل ممكن تعميم هيدا الشيء؟ وعلى الأكيد اللي شفناه آخر فترة إنه حيبلش يأدي هالشيء لأتمين إنه عم في ترينينجز لحتى يكون في تعاطي أمني مع هيدا الموضوع اللي هو كتير خطر كمان.
لكن نحن بالرابطة لا ندعو المودعين لاستخدام القوة باستحصال الحق، ولكن نعتبر إنه إذا دخل مودع لاستحصال على حقه نحن سندافع عنه أمام القانون، لأنه نعتبر أنه الشخص الدخل إلى عنوة إلى المصرف هو يستحصل حقه بالأخير، وبالتالي هناك يعني مسؤولية إجرامية، مسؤولية جزائية على المصرف أيضا، مثل كأنه حدا سرق لك سيارتك ورحت تسترجع سيارتك وهددتي بقوة السلاح. هلأ في معضلة هذه بالنسبة للرابطة، ولكن نحن نعتبر أنه اليوم بعد أكثر من كذا سنة على بداية الأزمة منذ 2019 لم يتحرك القضاء، المودعين تحركوا بهذا الشكل العفوي، علينا نحن أن نضغط بأكبر قدر ممكن على السلطة السياسية، لأنه بالآخر ما هو القانون بأي دولة بس يكون في عقد اجتماعي؟ القانون هو الرادع، لأنه هو اللي بيعطي توازن القوى بين مختلف الشرائح الاجتماعية. بس عندما يكون القضاء فعليا بهذا الشكل يحمي فقط الأغنياء وأصحاب الحظوة والنفوذ، هناك إشكالية كبيرة، بيصير التمرد على هذا القانون هو حكماً بده يصير بالحل الاجتماعي. بس كمان الرابطة عندها أساليب أخرى، نحن بتعاون يعني مع الأستاذ يزانا، نحن ملف العقوبات خارج لبنان عم نحركه ضد السياسيين اللبنانيين. رابطة المودعين قامت ببعث أكثر من 70 رسالة إلى السفارات الأجنبية، ذهبنا في رحلة إلى ألمانيا، في رحلة إلى بروكسل لفتح ملف العقوبات على لبنان، على العصابة اللبنانية، عصابة المصارف والمتنفذين السياسيين. لأنه بالآخر نعتبر أنه الحل في لبنان سياسي، ونحن طالبين أساساً حوار سياسي لحل الأزمة المالية في لبنان. الحل ليس فقط قضائي، الحل هو يجب نقعد على الطاولة لنفتح ملف خطة حكومية حقيقية لنطلع من هذا المأزق، وحماية الجميع، حماية المودعين ومدخراتهم، ولكن أيضا حماية المصارف نفسها يعني إعادة هيكلتها وحماية القطاع المصرفي.
يعني نزار فتحت شيء 17 ليد بدنا نفوت كلياتهم. كريم كنا برات الهواء عم سألتك إذا هل الناس عندها أمل تستعيد مصريتها، وقلت لي نحن ما بدنا نعطي الناس أوهام.
نحن في فرق بين القدرة والرهن. القدرة على أعطاء الناس أما إيفاء الناس حقهم اليوم هي متعذرة بالواقع وبالأرقام، بس هل في رغبة لإعادة تسديد حق الناس وودايع الناس؟ هذا لازم تكون موجودة، بس هذا بده ينعمل تمييز. نحن الفجوة اليوم كتير كبيرة، وفي شبه استحالة لفجوة هالقد كبيرة تشي تسدد وتعيد تسديد الودايع لكل الناس. منشان هيك بدك تعمل بالأولويات، تحدد بالأولويات مين جدير بالحماية. جدير بالحماية عنده ودايع مشروع، يلي اشتغل كل حياته وجانا عمره حطه بالمصرف وتبخر، هيدا الشخص يلي موجود جدير بالحماية. ومن ضمن أشخاص يلي جادرين بالحماية بديك تختيل أكثر هشاشة، تبلش تأملين مكومات الحياة. منشان هيك بينحكى أنه بديك تأمني لفئة معينة أما لحديد حد معين، بس مش يعني إذا حددتي أما أعطيتي لحد معين من الودايع الباقي يعني الطبقة الوسطى عم نحكي أما الناس يلي اشتغلوا وكائن ما كان ودايعهم هو اللي لا ما قلوا حق بودايعهم. بالعكس نحن رح نضلنا
عمليا
اذا اخذت اليوم بدك تطرح الاسئله الصايبه يعني كنا عم نحكي من شوي بملف حاكم مصرف لبنان، في أسئلة بتنطرح أنه هو عم بيقول أنه حقق مصريته، طبيعي أنه كان شخص مقتدر وعنده ثروة وطور على الثروة. طيب هلأ في أسئلة بتنقال لأنه في ملفات بيّنت بالإعلام مثل فوري ومثل غير فوري، شركة بتحول مصاري بتحققها على سندات أم على إصدارات بلبنان قيمتها فوق 300 مليون دولار، معدل الضريبة بين ضريبة الدخل على الشركة وبين ضريبة الأرباح يلي الاثنين إقليمياً بيدفعوا بلبنان هي كانت تقريباً بزمانات كانت 15-10 23.5% على مدى 14 سنة. خلينا نشوف نحن سجلات وزارة المالية، إذا فوري مسددة 23.5% من 300 مليون دولار، يعني عم نحكي عن تقريبا 70 مليون دولار مفروض يكونوا راحوا للخزينة، هل تم تسديد؟ هول ببلشوا الأسئلة. إذا لا شو معناتها؟ معناتها هيدا تهرب ضريبي، والمبالغ يلي طلعت يعني تبييض أموال، يعني ثبت الجرم. ليه وزارة المالية اليوم والنائب العام المالي ما بيدخل على الدق وبيعطينا أجوبة شافية عن هالمواضيع؟ منشان هيك بدك تسأل الأسئلة. برجع على موضوع المودعين، السؤال الوجيز قبل ما نبلش نبحث بخطط ونبلش نقول انه بدنا نجي ندفع له من ايرادات البترول، يعني عم نبيعهم اليوم سمك بالبحر لانه ايرادات البترول ما بتبلش، انت بعد عمليه الاستطلاع وعمليه الاستكشاف بدك تفوتي بعمليه ضخ البترول وتطلعيه ترجع الشركات تحصل بترول الكلفي قبل ما توصل على بترول الربح وتقسميه بين اثنين وتاخدي ادوات. هول أنتين بعد بدها تاخد تترجع للناس، يعني في ناس بآخر حياتهم اليوم بدهم شيء يقدروا يعتاشوا منه، بدك تحكيهم واقعيا. نحن عم نقول فوتوا حاربنا لحديث ما نرفع السرية المصرفية، إجا قانون السرية المصرفية حاربنا لحديث ما نعمل قوانين مكافحة الفساد ونعمل هيئة الوطنية مكافحة الفساد موجودة، حاربنا لحديث ما يكون في قانون لإسراء غير المشروع بيقلب البينة، يعني بيصير واحد هو بده يبرهن الفرق بين الزم المالية تبقيته يلي مصرحه. طب هول موجودين، افتح الملف، افتح الحسابات المصاريف وجرب شوفي شو من الودايع مشروع وشو من غير مشروع. في عمليات نتجت عن مخدرات، عن عمليات تبييض أموال بالخارج، عن عمليات نهب لأنظمة، كلها موجودة بلبنان بالمليارات من الدولارات. ليه هاي بدك تحميها على حساب الناس المعطرين يلي اشتغلوا حطوا جنى عمرهم؟ ما عم بحكي بس من اللبنانيين، عم بحكي من حتى أجانب حطوا مصرياتهم بلبنان، وفي فرق بين يلي حط مصرياته تيستثمر بفوائد عالية ويلي حط مصرياته يلي بفوائد عالية ما رح تحرميه من أصل وديعته، بس فيك بقانون كلوباك مثل ما نعمل بموضوع مادوف تجي انت تشيلي قسم يلي اخذوا زيادة وتشطبي. هولي كل المواضيع، اذا نزلت الفجوة عليها من 273 مليار ل 30 مليار اليوم بهالعملية كلها اللي عم نحكي فيها، شو يعني؟ يعني انت اليوم المئة الف دولار بدون يضمنوا لك اياها لكل المودعين قيمتها 22 مليار اليوم، هني كانوا عم يحكوا قبل عن 28 ب 28 و32 مليار، حسبي وسطيا بال 25 مليار. طب منك بعيدة كتير انت تقدر تضمن حقوق كل الناس بهالموضوع، بس خلينا نبلش بالبداية، يعني قبل ما نوهم الناس ونضيع الناس انه بدنا نعمل خطة من هون وخطة من هون، خلينا نبلش بالحقائق، اياهن الوديع المشروعة واياهن الوديع غير المشروعة، مين مسؤول ومين مفروض يعيد يلي اكتسب بصورة غير مشروعة، وبعدين بنحكي.
بس كريم يعني هو المفروض هيدا النقاش and correct me إذا أنا غلطان، المفروض أنه يكون عم بيصير بالبرلمان مثلا. طب ما اليوم نحن عم نشوف أنه حتى مناقشة خطة التعافي، حتى مناقشة الموازنة، حتى أي نقاش عم بيصير داخل المجلس، يعني في شعور بأنه مش الأولوية هي حق المودعين، الأولوية هي
عم تحكينا عن موضوع مثل ما بقول بالفرنساوي كيمو بارل يعني موضوع اختصاصي المالية العامة. بدي أسألك سؤال، أنا موازنات يلي أقرت ولم تقر من 30 سنة لتاريخ اليوم، أمتين شفنا مجلس نيابي وهيدي على مدى العهود، أمتين شفنا مجلس نيابي إجا حسب الحكومة على أساس أنه قطع حساب تيقلهم للحكومة أنتوا أخطأتوا بدي أطرح الساقة فيكم؟ ولا مرة صار في طرح الساقة، هيدي مش محاسبة من قبل مجلس النواب. صار في قانون لسلسلة الرتب والرواتب يلي أدى بما أدى إليه لأنه كان معمول بظرف غير مؤاتي وتمويله كان خاطئ، في مسؤوليات وصلت على قسم منه وصلت على الانهيار. مين تحاسب؟ صار في توظيف ناس بخلاف القانون. قانون 46 تبع تمويل السلسلة كان حاطط بالمادة 21 انه ممنوع توصفي موظف واحد الا بظروف استثنائية بقرار مجلس الوزراء. تبين اقله انه كان في اقله فوق 5000 وشوي اشخاص فوتون كل الاحزاب بصورة مخالفة للقانون. انعمل لجنة برلمانية ونبعته على ديوان المحاسبة. صارنا 4 سنين ما حدا معه خبر بشي. هلأ أخيرا بمجلس النواب تقدم طعن من بعض النواب على أساسه أنه كان في تصويت على مقررات القانون السري المصرفية لم تؤخذ في الحزبين وفي الاعتبار بالنسخة النهائية اللي نشرت بجريدة رسمية من جمعتين. طيب وقت بتشوف أنه قانون صوتني أنت بالجلسة العامة وتم تحريفه وتم تحويله يمكن عن طريق النسيان أما عن طريق الإخفال أما يمكن بصورة متعمدة، ما بتجي أنت كنائبة حتى بالطالبة أنه تحققي تقدري تشوفي غيروا لك مشيئتك. أنا كمحامي اليوم إذا جيت لزبون لألي كان متفقين طرفين على عقد وأنا غيرت حرفته، بتعرفي شو بيعملوا فيي؟ بفوتوني على الحبس أنا كمحامي إذا حرفته. طب اليوم أنت النواب بيمثلوا إرادة الشعب، عم بيكونوا عم بيمثلوا الشعب، تم تحريف إرادة الشعب بهالطريقة وما حدا بيتحمل مسؤولية ولا من الموظفين ولا من النواب ولا من حدا يلي شاركوا بهالعمل. ليه؟ وين المسؤولية؟ وين المحاسبة؟ طالما نحن ما رح نحاسب ورح يضل في إفلات من العقاب، ما في دولة، ما في وديعة، ما في مودعين، ما في شيء، ما في إصلاح، ما في IMF، ما في انفتاح على العالم، ما في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، ما في استثمارات، في دولة مارقة رايحين نحن على مصاف الدول المتخلفة، رح نضلنا مثل ما نحن. بدو يعرفوا الناس اليوم كل واحد قاعد ببيته بدو يحاسب رئيس بلديته، بدو يحاسب النائب تبعه، بدو يحاسب الوزير تبعه. بدنا نبلش بإطار محاسب، بدنا نحاسب القاضي يلي في إجا الملف لعنده من إثراء غير مشروع من سنتين وما تحرك وما حدا عم بيسأله وما حدا عم بيحاسبه. وين الإعلام؟ وين ناخد كل ملف وكل شغلة؟ هاي مسموحة برا؟ برا وقت زادوا الرسم على البنزين كم سنت بفرنسا خلقوا الجيليجون يلي قلبوا فرنسا وقلبوا المقياس بفرنسا، هيدي زادوا على البنزين. نحن وين
هلأ الإعلام إذا بدك يعني في تقرير طلع للبوليسي إنيشيتيف بفرجي أنه القطاع المصرفي ومصرف لبنان استثمروا أو كبوا بالإعلام 1,700,000,000 دولار بعز الدين الأزمة المالية. هيدا بفسر لك شوي ليش مش كتير هالموضوع عم بيتم التداول فيه.
المصاري راحوا يلي راح فوق 20 مليار دولار، لا الدعم ولا غير الدعم، في ناس استفادوا ايه ام لا بصورة غير مشروع؟ وين المحاسبة؟ وين المحاسبة تنقدر نشوف نحن الناس اللي اخدوا واستفادوا من عملية الدعم تنبلش نحاسب معهم؟
يعني هو كل مرة عم يبين انه نحن الافق للمحاسبة داخليا مش كتير ظابطة. زينة نزار ذكر السانكشنز، اول شيء شو المعطيات؟ طبعا في تحفظات على السانكشنز ممكن تنقال لأنه السانكشنز بكتير من الأحوال بتكون سياسية، بس من مطرح ما أنت شو عم بيصير على هيدا الصعيد وقدي برأيك ممكن يكون عندها نتائج؟ شوي هيك ترد شوية على الليلة تشكل رادع إذا صح التعبير على مستوى الداخلي.
So there are two things. There are sanctions that target a country, and this is what you know, the common knowledge about sanctions, which is putting a country under sanction. But this is not what we're talking about here. We're talking about the targeted individual sanctions against those who are obstructing the implementation of reforms, the reforms that are very much needed to help the population. These reforms are currently being obstructed for personal reasons, in the same way as corruption. There is personal enrichment done thanks to the crisis. So the crisis is man-made, as the UN special rapporteur de Schutter said, the crisis is man-made. It was avoidable. The World Bank confirmed that this crisis could have been avoided fully, and they name individuals who are responsible for these crises. The central bank is among those individuals. There are many other people. No, it's a group of people who are responsible. So these sanctions will target those individuals who are obstructing the implementation of reforms. And these sanctions are very much needed because it will be an add-on to the proceedings that are currently held in Europe, which revolve around aggravated money laundering, tax fraud, which is a new thing. It's a, that's a new front that has been opened, and corruption and ill-gotten assets. So in our view, these two sort of pressure go hand in hand, the judiciary and the more political. They remain political because they are issued by states, but yet they're based on facts. And this is what our work has been about so far, which is making sure that every fact we put forward
زينا للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو بيترتب عليها السانكشنز، لأنه كتير بيستعمل التعبير بس في كتير ناس ما بيعرفوا شو معنيت السانكشنز، فيك بليز باختصار تفسري لنا أنواع السانكشنز وشو معنيتها على الناس اللي بيتعرضوا لهالنوع من العقوبات؟
So the sanctions, for example, the ones that we are currently working on and that have been issued by the EU relate, for example, to the freezing of assets, confiscation of assets, prohibition of traveling, prohibition to enter the territory for that person and their close entourage. So this is the type of sanctions we're talking about.
الأسماء اللي مرشحة هلأ فينا نفوت فيك تخبرينا مين معقول يكون الأسماء اللي جاية عليها sanctions؟
Well, I think that the list is quite obvious in view of the extent of the economic crisis. So all those who are obstructing the reforms will be targeted by sanctions. The reforms could be legal, judiciary, tax. It could be a reform of the legislation. So reform is the general reforms that have been requested by the IMF and the World Bank for several years now, and which have not been implemented. So we, unfortunately yet, cannot disclose the name of the individuals, but some announcement will be made soon enough by both the US and the EU with respect to those individuals.
بدي احكي عن الاصلاحات ومن يقف بوجه الاصلاحات. خطة التعافي للحكومة اليوم بند الاصلاحات مبين يعني معقول فيها او مش يعني
لا انه هي بداية جيدة خطة التعافي بداية جيدة بالطريق الصحيح، بس السؤال هو إنه إحنا كنا من الأول عم نحكي إنه خطة لازار من المسؤول اليوم عن تطييرها، وكلنا لسنتين أو أكثر عم نطالب بخطة لازار معدلة. اليوم قعدنا نطرنا كل هذه السنوات لرجعنا لخطة لازار معدلة فعليا، فمن يتحمل مسؤولية آخر تطيير كل هذه الودائع؟ يعني مليارات من الدولارات اليوم تم تدويبها لنرجع نوصل لنفس الحلول اللي طلبتها الـ IMF اللي كل عمرنا عم نحكيها، بمعنى اللي هي ان هناك هرميه في تحميل المسؤوليه. اليوم الجيد في هذه الخطه انه بتعطي تراتبيه معينه، انه المصارف تتحمل المسؤوليه بالاول من المساهمين، يعني اموال المصارف اليوم، العقارات المملوكه من المصارف. رابطه المودعين اليوم مسحت كل عقارات المصارف في لبنان فعليا، هناك عقارات مهوله ضد القانون. المصارف لا يمكن ان تتملك بالقانون بنايات عقاريه ضخمه، هناك أملاك مخيفة، لماذا لا يتم تسييلها؟ فالخطة تذهب في هذا الاتجاه، تذهب في اتجاه تحميل المصارف المسؤولية.
بس في بس بقلب مجلس النواب الكتل النيابية هلأ أبدت إنه يعني استشراس بالدفاع عن المصارف على عكس هذا الموضوع.
هذا ما كنت يعني أريد أن أتكلم عنه، إنه اليوم العبرة هي في التفاصيل، فعندما نذهب لنأخذ هذه الخطة ونجعل منها آليات تنفيذية عبر القوانين، أستاذ كريم بيعرف هذا الموضوع، يعني كل قانون اليوم، قانون السرية المصرفية اللي دخل على المجلس النيابي يتم تفخيخه بالتفاصيل، فمثلا أو الخطة بيتم تفخيخها أيضا بالتعابير، مثلا الودائع المؤهلة وغير المؤهلة. يعني هناك ضبابية في المفاهيم، هناك مثل تردد
ومقصود
هذا الشيء طبيعي، لأنه هم يريدون القول اليوم للIMF أنه نحن جديون في الإصلاحات، وبالطريقة اللبنانية منفخخ الخطة بتفاصيل وباستثناءات معينة بتجعلها خارج مضمونها. اليوم عم نشتغل نحن بالرابطة مع النواب التغييريين، وحقيقة يعني هم مستشرسون بالدفاع داخل المجلس، ولكن كتلة صغيرة يتم حصارها داخل المجلس النيابي. لهذا السبب نحن نحتاج لائتلاف شعبي حول
بس ما في حتى هذا الموضوع هذا بدي اسالك عنه انت كريم.
انا بدي ارجع بدي ارجع عنها كثير مهمه لانه كثير بهمني انه يعني نمنع التضليل. التضليل بالمطلق من قبل يلي رح يصير بدنا نفهم انه هلا الناس كثير رح تنبسط انه رح يكون في عقوبات بضطال المسؤولين اللبنانيين. بدنا نحط الامور بنصابها بالخارج مش بلبنان. ناس رح تفتكر وقت رح يحطوا حجز على اموال المسؤولين برا انه دغري رح يقدروا يستردوا مصرياتهم رح يفوتوا على الخزنه وبعد بكره يعني بعد عيد الميلاد اما عيد الميلاد بيجيهم كادو يلي هو مصريات المسؤولين. في مسار وفي قوانين بالعالم وفي معاهده للامم المتحده لمكافحه الفساد بتحط الاليه الواجبه بهالموضوع. بدنا ننتبه على شغلتين، اول شيء انه باوروبا اذا سانكشن باوروبا مثل ما كانت عم تحكي الاستاذه زينه، السانكشن باوروبا بيكونوا حاطين له لمده معينه من الوقت وبعدين في طريقتين، اما بيصير الطعن فيها لانه بيكون بيعتبروا الناس انه مس بحقوقهم لهم وحق الدفاع وبيقدروا يشيلوا الحجز مثل ما صار بعمليه اوكرانيا وبعمليه اخرى، اما اذا ما تحركت الدوله اللبنانيه يسقط الحجز بعد مده معينه. وفي حال تم تثبيت الحجز اذا الدوله اللبنانيه ما قامت بواجباتها وادعت هي اما طلبت انه التعاون القضائي اما ادعت جزائيا بهالبلدين تسترد هالمصريات، هول المصريات رح يروحوا للدول يلي حاجز عليهم لانه هن بيتمنوا
يروحوا للمكلفين. خبرك
خبرية يلي هي رح تخليك كمان نوعا ما تشعر بدنك بهالموضوع. نحن بجمعية اللبنانية لحقوق المودعين ألديك يعني شفنا خطورة هالموضوع من أكثر من سنتين وكلفنا أكبر مكتب محامي متخصص بهالموضوع موجود بسويسرا لا يعملنا دراسة نقدمها هبة للدولة اللبنانية لحماية حقوقها. كان في خارطة الطريق تحدد المسار الفعلي شو لازم تعمل الدولة اللبنانية كل خطوة بخطوتها ولا بل أكثر من هيك لقوا إيليكي لأنه الدولة ما معها مصاري أنه يتم تمويل هالإجراء من قبل الدولة السويسرانية وفعلا هيك صار. وزيرة العدل السابقة البروفيسور ماري كلودنشم عملت مرسوم قبول هبة للدولة اللبنانية بلشوا بالإجراءات بعثت المرسوم لمجلس لرئاسة مجلس الوزراء نام المرسوم هونيك ومطرح لتاريخ اليوم بعد سنتين. هلأ إذا بدك تشتري براد مثلا تهدي براد لوزارة السياحة مثلا بيطلع المرسوم بعد بكرة بس لتيجي أنت تحصلي حقوق الدولة اللبنانية ما رح يطلع المرسوم هون
عشر.
كمان موضوع وين المرسوم؟ هيدا من الأسئلة المشروع اليوم تنقدر نحن نعرف عن حقوقنا وينية. لا مش أكيد أنه وقت رح ينحجزوا أموال ومثل ما عم بيقول أستاذ نزار وأنا معه بده اليوم ضغط شعبي بلبنان يعني وقت رح ينعرفوا ينكشفوا أسامي الأشخاص برا مش كل واحد يروح يدافع عن هالشخص لأنه زعيمه أما بينتمي لطايفته ويقول ما حدا يدقلي بالمسؤول وهيدا تواطؤ برا لأنه الدول متواطئة على زعيمنا. كل واحد وقت يشوف يقارن ذمة هالشخص مع وين كان وإذا فعلا هو موجود بال إذا بدك بالوظيفة لأنه عم هو مسؤول سياسي المصاري يلي جمعها ورح يبين أنه حجزوا له عليها تتناسب مع إيراداته الفعلية المصرعة عنه وهل فعلا صرع عن هالإيرادات بالمالية. وإذا قال لك عطوني إياهن وقت يعطوا إياهن يعني هبة قانون اللبنان الناس اللي ما بتعرفوا كل شيء يتخطى 1,600,000 ليرة يعتبر هبة. إذا ما في عندك رابط عائلة بينك وبين الشخص 46% ضريبة وإذا ما دفعت الضريبة بتكوني متهربة ضريبيا يعني أنت في تبييض أموال يعني أنت مداني. كل شيء بيرجعنا على نفس الإطار. تتذكري شيكاغو مع الكابون بالزمان كيف لقطوا الكابون بالموضوع الضريبي تهرب ضريبي وموضوع محاسبة. بقى كل المسؤولين هون خليهم يرجعوا يفكروا مرتين قبل ما
بس نحن بعتقد
بدك الضغط الشعبي بدك الضغط الشعبي يشتغل.
الإشكالية الحقيقية هو أنه بتعرفس أنا برأيي 17-20 بلشت ب أوكي ما نصلح الدولة بس لما ندخل بتفاصيل إصلاح الدولة نكتشف انه مثل اي مريض عنده بيسلاين يعني بتشوفي مريض بهذا المستوى بدك تاخديه على شيء طبيعي. هيدا النقل هيدي فيها عذاب كبير وبتعني انقلاب بالاقتصاد السياسي بالبلد
بالضبط
وبتعني هيدا الشيء انه نحن الازمه الماليه اليوم عم بتخلخل عم بتدمر الاقتصاد السياسي للبلد. يعني البلد اليوم ما في ينحكم من 5 عائلات بتملك قطاع مصرفي وهي كمان بالدولة بتجيب أموال المودعين من الخارج بتحطهم بالمصارف بتعبي فيهم الدين العام بتصرفهم بالفساد وعبر الكلاينتليزم يعني فعليا الزبائنية السياسية وبينبنى البلد. هيدا البلد لبنان اللي بنعرفه من التسعين انتهى وبده يطلع بلد جديد. هيدا الماركت كوركشن بالاقتصاد يعني شو بيعمل؟ بيعمل انه رح يطلع مؤسسات جديدة اقتصاد جديد ببرجوازية جديدة. فاليوم بدنا نبني بلد تاني
بس نزار هيدا الكي وورد بعتقد لانه اذا اطلعنا بالمشهد الناس اللي نزلت ب 19 اكتوبر ب 2019 على الطريق اللي هي بتضم كل الشرائح اللبنانيه فقراء واغنياء يسار ويمين ناس كلياتهم متضررين وكلهم نزلوا على الطريق بضوء النقاش اللي صاير بالبلد هلا في كتير ناس يعني هذه كلمه الاجماع الشعبي ما في اجماع شعبي اليوم حتى على الحلول الاقتصاديه وهناك فعلا من يتخاف يعني بين ضروره حصول انقلاب على النظام الاقتصادي في مقابله مخاوف من الانقلاب على النظام الاقتصادي لانه في كتير عالم يوم بيقولوا لك انهيار القطاع المصرفي اذا تمت محاسبته بقسوه وما تحملت الدوله مسؤوليتها. هلا ام دوينج ذا ديفلز
ادفوكيت. انا هون بحب اقول انه شغله يعني بلد مثل لبنان حجم الودائع كانت فيه ثلاث مرات الناتج المحلي الجي دي بي بلد تضخم المالي مهول لانه التضخم اللي عم يصير هلا هو طبيعي يصير لانه كميه الكتله النقديه اللي كانت موجوده عندنا مقارنه بالاقتصاد الحقيقي كثير اكبر وبالتالي طلع عندنا 60 مصرف معظم هذه المصارف هي دكاكين بتستثمر بالفساد لانه انا بس اعطيك مصرياتي وتروح تستثمرهم بالدين العام بتاخذ عليهم 13% بتعطيني 3% وبتضب لها جيبتك 10% هيدا مش اقتصاد هيدا اقتصاد ريعي محكوم من هذه العصابات الماليه وعبر فعليا توازن عاملينه اقليمي بيندفع لهم عبر باريس 1 باريس 2 سادر بالاخر باريس 3 سادر عبر يعني انا بسميهم قراصنه الجيوسياسيين عبر هيدا الاقتصاد هو فعليا اليوم في بالاقتصاد السياسي بسموها الاليت كابتشر في نخبه معينه اللي هن 1% من البلد
اللي هن بكل المحلات
مسكين هيدا البلد وعارفين انه اليوم اي اصلاح اقتصادي مالي بده يصير عبر الاي ام اف بيعني انه هن راح يطيروا القطاع المصرفي اللبناني ما راح يطير القطاع المصرفي بعده بلبنان من القرن الثامن عشر
طيب بدي اسال كريم
راح يطير
خليني بنفس الاطار
النخب الماليه يلي حاكمه هذه المصارف لا بتتغير واذا في مصارف عم يشتغلوا بشكل صحيح وحقيقي بضلهم
كريم انا هون بدي بس الطريقه مختلفه شوي في
ايه لانه فعلا اليوم في سؤال بيطرح حاله من دون اصلاح حتى داخل القطاع المصرفي هل القطاع المصرفي لو الواحد بده يحكي عن دوره بي 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 باي نوع
القطاع المصرفي جزء من كل متكامل لو ما كنا جديرين من 3 سنين لليوم وانا يعني بلحق نزار هون نسال سؤال بديهي قبل ما نوصل على الاصلاحات أي لبنان نريد وأي اقتصاد نريد هيدا ما كان موضوع مفترض ينطرح بصرح مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجيب كافة الفرقاء يصور في نقاش وطني تنقدر نعرف نحن أي اقتصاد نريد اليوم الناس رايحين بالوهم أنه هولي ضد المصارف وهول مع المصارف يعني إذا بدك الانقسام عم بيكون عمودي بدل ما يكون فعلا نقدر نبحث عن فكر اقتصادي يتلائم مع خصوصية لبنان أنا بالنسبة لي في شيء أساسي لبنان بده يقوم على نقاط قوته نقاط قوة لبنان صح فعلا هو الاقتصاد الليبرالي بس الاقتصاد الليبرالي مش اقتصاد ليبرالي هيك عشوائي بده يكون قائم على عدالة اجتماعية لأنه إذا ما قمت على عدالة اجتماعية ما بتخلق اقتصاد منتج وكان عم بيحكي على الاقتصاد الريعي نزار معه حق فيه بدك تخلق اقتصاد منتج يعني بدك تقوي النمو والنمو ما يكون مصطنع بس قائم على السياحة وقائم على العقارات بدون ما يقدر يكون قائم على مرتكزات فعلية وعم تعملي فرص عمل وقت تعملي فرص عمل بتسمح للناس يكونوا عايشين برفاهية والشعب اللبناني كله بيكون مرتاح وانت بتكون الغاية تبعيتك ترجعي لبنان أكيد مثل ما كان قبل الحرب ويكون في ازدهار باللبنان بس يكون في ازدهار إذا اجت عصفت بكرة أي مشكلة أما أي ظروف إقليمية أما محلية ما بينهار اقتصادك من منهار هلأ لأنه قائم على مشي بيكون قائم على مرتكزات فعلية. نحن هيدا البدنة بدنا الناس تقدر تعرف، بس هيدي ما تمروا إذا بدك ببريكوزيت، يعني بشرط مسبق يلي هو المواطنية. نحن ما فينا نروح على اقتصاد منتج، ما فينا نروح على اصلاحات، ما فينا نروح على يلي بدنا نحكي عنه كاصلاحات اذا اللبنانيين منو متفقين مع بعضهم انه هيدا وطن نهائي لالهم، وهن انتماء للدوله مش انتماء للزعيم، اما انتماء لطائفتهم. طائفه كتير مهمه، انت بتمارسي طقوسك وعقائدك ما حدا عم يمنعك، هيدا مكفوله بالدستور، بس وقت بدك تكوني عايشه بكرامه دولة بتأمن لك كرامتك، ما حدا غير الدولة بتأمن لك كرامتك. من هيك مش طبيعي انه نحن اليوم بعد 70-80 سنة من وقت استقلالنا بعد الدولة منا راعية، ما بتعطي الحقوق البديهية، بعد الناس اليوم يلي خسروا وديعهم بالمصارف ما عندهم طبابة، عم بيموت على بواب المستشفيات، ما عم بيقدروا يعلموا أولادهم، عم بيشحدوا المصاري تيعلموا أولادهم، ما عم بيقدروا يتوظفوا، ما عندهم ضمان بطالة. هيدا مش مقبول. من شان هيك نحن بدنا نروح على شيء بدون ما يتهمونا بالشيوعية. إذا عم نحكي عن عدالة اجتماعية، نحن عم نحكي عن عدالة اجتماعية لتحفيز النمو، لتحفيز الاستثمار. نحن بدنا نجيب المستثمرين الأجانب، بدنا أنه كل لبناني يعيش فوق طاقته، بس بدنا يعيش فوق طاقته بقدرته بإمكانياته بشغله. قد ما واحد بيشتغل بده يستفيد، بس خلصنا بقى أنه في فئة واحدة متحكمة مونوبول بهالبلد، هن عم يتحكموا بكل شيء ومخلين كل الناس تحت السيطرة. منشان هيك بدنا نفوت على نقاش جدي، نوقف بوش بعضنا واللبناني يطلع من الخمول يلي هو موجود فيه ويبلش يشتغل ويبلش يفكر. ما بقى بدنا بس نرتكز على الشعارات، بدنا نفوت على التفكير الفعلي، كل واحد يجي يقول رأيه فعليا، وهون بنوصل كتمهيد لعملية إعادة النظر والإصلاحات. لو ما فتنا بهالموضوع ولا رح تعمل إصلاح للمالية العامة، ولا رح تعمل إصلاح للإدارة العامة، ولا رح تعمل إصلاح للمصارف، لأنه رح نبقى بنفس الشيء. ما في ثقة، إذا ما رديت الثقة ما في مصارف. إذا ما رديت الثقة،
طيب الثقة هي اللي هي بتبلش، اللي منا ببلش
محاسبة وعدم الإفلات من العقاب. عندك استراتيجية مش أنا حطيتها، الدولة اللبنانية صوت عليها مجلس الوزراء بقرار بال 2020، قرار رقم 7 بفتكر بال 2020، الخطة الوطنية لمكافحة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. في 3 أهداف لها: شفافية، محاسبة، وعدم إفلات من العقاب. وحاطة خارطة الطريق على هالموضوع. اسأل اليوم المسؤولين وين صاروا بتنفيذ الخطة، عم بيجربوا. مشكورة وزارة الدولة للشؤون، وزارة الدولة للإصلاح الإداري، لأنه عم تعمل شغل جبار فعلا، وأنا شاهد، لأنه نحن كمنظمات مجتمع مدني عم نتعاون معهم. بس مش هني لوحدهم قادرين يقدروا يغيروا المشهد، بدك تقدر تغير المشهد.
يعني هاي الكونفرسيشن فينا ندلنا عم نحكي فيها كتير، وأنا عن جد بدي زيد على حكي يا كريم، أنه يبدو كأنه المجتمع المدني بمحل في نقاشات بين الناس، لو في بالنيونسز اختلافات على التفاصيل، بس على القليل الجهد اللي عم بينعمل على مستوى المجتمع المدني عم بيبين أنه هو اللي أخذ على عاتقه التقدم.
الهدف زيته، الهدف زيته.
بس بالنتيجة إذا ما صار، إذا ما انتقل هالشي لمؤسسات الدولة على 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 مستوى تطبيق القوانين أو حتى تعديل القوانين، ما رح يكون في نتائج كتير كبيرة.
بس في ناس بيقولوا ليك بنعمل التغيير من خارج المؤسسات. أنا ضد، أنا من يلي بيقولوا بتعمل التغيير من ضمن المؤسسات، وفي بالمؤسسات الدولية ناس ممتازين، وبرجع بقوله وبكرر، وكل مرة عم بطلع على العالم عم بقولها، في ناس بالمؤسسات الدولية ممتازين بدك تحافظ عليهم وتحفزيهم وبدك تحميهم، وهيدا العمل تبعنا. يعني نحن كمجتمع مدني بدل ما نكون خالقين بارلل خط، بيكون نحن رايحين بدعم هالأشخاص الموجودين ونكتر أمثالهم بالإدارة العامة
100%. إذا نشوف نحن من 2015 لهلأ، يعني الناس كتير بتحكي الحراك وشو صار بالحراك وشو صار بالحالة التغييرية. إذا نطلع من 2015 لهلأ، 2015 التجارب التراكمية اللي عملها الحراك مخيفة، من معنى أنه من وقت ما كان في عنا نادي طلابي بجامعة من الجامعات، اليوم عم تحكي أنه الحراك التغييري ماسك نقابات، ماسك عنده كتلة نيابية، وعم يدخل في خضم إعادة التعريف السياسي في لبنان، وهيدا هو الأهم بالنسبة لي. يعني ميزان الربح والخسارة هو طويل الأمد، ما نفكر فيه كيفية إنتاج فكر سياسي اقتصادي جديد، رؤية جديدة للبلد. لأنه أنا بعتبر أنه صراحة لي طلعت رحلتكم، لي كان في حراك ال 17 تشرين، كان لأنه حقيقة الطبقة السياسية مفلسة، وكل اللي شفناه من هالانفجارات الاجتماعية الصغيرة كانت هي فعليا دلائل على إفلاس كامل للطبقة السياسية، وبالتالي هيدا هلا اللي عم نعمله حتى هون هو استكمال لهذه الحالة اللي هي حالة فرز خطاب سياسي جديد.
يا ريت فينا نكافي بالكونفرسيشن اكثر قبل ما سوري خلص الوقت، بس 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 منيح نخلص هيك بشويه تفاؤل. زينة، انت بجنيف الدياسبورا اللبنانيه عم تلعب دور مثل ما عم بيحكي نزار، كلياته عم بيعمل اكيوميليشن فوق بعضه. من جنيف كلمه اخيره.
Well, there is so much to say. I don't know what the كلمة الأخيرة is, and that will probably not be aired. But then, well, we have to continue. I think that what we're doing it for the right reasons, and regardless of the outcome, we have to do it. You know, it's like very often we're asked the question about why you're doing it. It's because we cannot not do it, right? We cannot just passively watch what's happening. So we continue, and there is so much to be done, but also ultimately, and I agree with Karim, it's also the responsibility of each individual of Lebanon to change his mindset, her mindset, and to become an actor, of change, and not only to passively watch. And how can this happen? Very simply, speak up, communicate the information, blow the whistle, take action, take things for making changes happening, and it's the responsibility of each individual in Lebanon to make that change happen.
كريم كمان بدي أقول لك نفس الشيء، يعني شو عم تقول الناس، شو بده يرجع ينزل الناس على الطريق، شو بده يرجع يقول لهم للناس؟
سا الناس فقدت الثقة لأنه أحبطت لأنه كل المحاولات يلي صاروا، بس نحن بدنا نقول للناس شغلة، ما صار في بتاريخ العالم ثورة عملت بين ليل وضحاها. الثورات هي مسار متكامل ومسار متتابع، يعني بتبلشي بتحطي إذا بدك خطوات، والخطوات تتقدم وتتفاعل الأمور، ومثل ما كان عم بيقول نزار ومعه حق فيه، بدك تشوف من 2015 وين كنا وين صرنا اليوم. اليوم صار عنا تأثير على القوانين، ومش التأثير لأنه نحن بس شكلنا حلو وعم بياخدوا برأينا، عنا تأثير لأنه عم يسمعونا المنظمات الدولية. يعني أنت بتفتكري أنه صندوق النقد وقت عم بيضغط على الدولة اللبنانية هيك من غيب، أما لأنه حكي مع المجتمع المدني ومع كل المجموعات اللي التقى فيها وخبروا الواقع والحقيقة، وفهم صندوق النقد وثاقبت أنه هني بدهم الاتفاق مع صندوق النقد لأنه عايزين شحادين عم بيركضوا تيجيبوا مصاري. من شان هيك اليوم نحن صار عنا تأثير وبدنا نكفي، ومثل ما عم تقول كمان زينة، التأثير بيصير مش هون بس، بيصير هون وبره وبالجاسبورة اللبنانية. لبنان منه محصور بالعشر 10452 كيلومتر، لبنان الدنيا، يعني أي لبنان اليوم موجود خارج لبنان بحب لبنان يمكن بمقدار ما المقيمين بحبوه، أم يمكن مرات أكتر. من شان هيك نحن بدنا نكتف مع بعضنا ونخلي الأمل، ممنوع الأحباط، مش لأنا للمستقبل للأجيال الجاي ممنوع الأحباط.
آخر
أنا يعني أنا بعتبر إنه على طول بولا، يعني بعتقد أنطونيو غرامشي كان يقول يعني تشاؤم العقل تفاؤل الإرادة، يعني واحد ممكن يكون متشائم بتحليله للوضع السياسي مش هيك، ولكن تفاؤل الإرادة هو اللي بيحطم كل جدار هذا التشاؤم، لأنه قدرة الإرادة على إعادة خلق موازين القوى. من ناحية عدم إنه الناس محبطة أو غير محبطة، هي محبطة اليوم ولكن قد لا تكون محبطة غدا، ونحن عم نشوف الانفجارات بالشارع عندما الناس عم تفوت على المصارف شو عم بيصير. فبعتقد ما في عنا أمل غير الالتفاف حول الحالة التغييرية، إعادة إنتاج الخطاب السياسي، وهناك مسؤولية، نعم هناك مسؤولية على القيادات السياسية اللي والنواب لتنظيم شؤون هذا الخيار السياسي في البلد. عندنا مسؤولية تاريخية ولازم نكفي فيها
وشغلتنا طويلة. لضيوفي شكرا كتير لكم، وشكرا كتير على المتابعة.